لا يتأثر بوساوس الشياطين إنسا كانوا أم جنا. المقدمة تتعلق بأن فهم القرآن الكريم لا سبيل لأي مسلم ولو كان أفصح من نطق بالضاد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يستمد تفسيره للقرآن الكريم من النبي العربي الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. أعني لا يمكن لأي عربي مهما أوتي فصاحة وبلاغة أن يستقل بفهم القرآن بناء على اللغة العربية وحدها. يستحيل عليه أن يفهم القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. والأمر كما تعلمون جميعا من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تعلمون أيضا أن علماء التفسير قاطبة قالوا بأن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إنما هو الرد إلى سنته وإلى حديثه. فإذا أراد رجل ما مهما أوتي علما وفهما أن يستقل بفهم القرآن دون الاستمداد من وحي الكتاب والسنة من وحي السنة فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لا يستطيع الوصول إلى فهم مراد الله عز وجل من قرآنه، لأن الله عز وجل وكل هذا الأمر إلى نبيه عليه الصلاة والسلام حين قال في القرآن الكريم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. هذا البيان هو السنة والحديث، بيان القرآن وظيفة وكلها ربنا إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وبما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد رفع إلى الرفيق الأعلى ومات وخلى كما خلت الرسل من قبله، كما قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. فمدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلى وارتفع إلى الرفيق الأعلى فسبيلنا إليه كسبيلنا إلى ربه حينما أمرنا في كتابه بقوله السابق: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه، ثم إلى الرسول أي إلى سنته. إذن لا يستقيم إيمان مسلم وعقيدته استقامة تنجيه من الخلود في النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا باتباع هذا النبي الكريم أي باتباع سنته. هذه مقدمة أولى. ومقدمة ثانية: ما هو السبيل إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن ليس بين ظهرانينا حتى نعود إليه ونستشيره ونأخذ الحكم الذي أنزله الله عليه مباشرة من فمه الشريف إلى آذاننا؟ لا سبيل إلى ذلك. فهل معنى ذلك أن الإسلام مات بموت من أنزل عليه الإسلام؟ الجواب لا والحمد لله، وإنما الإسلام لا يزال ولا يزال حيا ببقاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني المسلمين إلى يوم لا يطفي الله على وجه الأرض ما يقول الله الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. ومعنى ذلك ليس كما يزعم بعض المتصوفة الذين غلوا في الانحراف عن السنة بالتمسك بما تشابه عندهم من الحديث، فقالوا: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يذكر الله بالاسم المفرد يقول الله 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 الله، وهكذا حتى ينتهي بهم القول إلى لا قول له مفهوم، حيث يقول: ليس هذا والحمد لله هو المراد من قول السابق عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، إنما المقصود به أي من يوحد الله تبارك وتعالى. ذلك مما جاء صراحة في رواية رواها الإمام أحمد في مسنده لهذا الحديث بلفظ: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. أيضاً لغة الجلالة في الرواية الأولى كناية عن التوحيد الذي ينجي من قال به يوم الله من الخلود في النار مهما كانت معاصيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البزار في مسنده وغيره في غيره بلفظ: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أعود لأقول: لا يمكن فهم الإسلام إلا بطريق السنة، لأن السنة هي البيان الذي أشار الله عز وجل إليه في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، فمن رد السنة فقد رد القرآن، ومن شك بالسنة فقد شك في القرآن. فلا قيمة لجعجعة قد تسمع من بعض الناس أن الإسلام هو القرآن، ومن البداهة بمكان إذا كان الأمر كذلك، أو لعل الأصح أن نقول إن كان الأمر كذلك، أي أن الإسلام والقرآن فقط، فكيف يصلي المصلي، وكيف يحج، وكيف يعتمر، وكيف يزكي، من أين يأخذ تفاصيل هذه الأركان إلا من السنة والبيان الذي ذكر في القرآن. بعد هذا وذاك نستطيع أن نقول إن حديث الأول إن أبي وأباك في النار يجب أن يفسر به كل نص كان في القرآن لا يمكن أن يفهم فهما صحيحا إلا من طريق السنة كما ذكرت آنفا. هناك الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكثير من أهل الأهواء قديما وحديثا، سواء كانوا بأسماء قديمة أو بأسماء حديثة، من المعتزلة ومن أذنابهم في العصر الحاضر. لا يمكن فهم هذه الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلا بطريق السنة. الآن نعود، ترى من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام كمثل أبويه المذكورين في هذا الحديث، وكمثل ذلك الأب الذي كان سؤاله سببا لورود هذا الحديث حينما توجه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أين أبي؟ يعني والده الذي مات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان جوابه عليه السلام هو في النار إلى آخر الحديث. إذن هذا الذي مات قبل بعثة الرسول عليه السلام، ترى هل دخل في عموم النص القرآني السابق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليتخرس متخرس وليتظنن متظنن بأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن هذا الأب الذي سأل الولد عنه نبيه عليه السلام مات قبل البعثة؟ فإذا نطبق عليه قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا لا بد من أن يقف المسلم موقفا من موقفين لا ثالث لهما، إما أن يقول، وهذا ما فعله غزالي العصر الحاضر حينما رد هذا الحديث بشبهة الاتكاء على الآيات السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معنى منطقه المنحرف عن السنة إن هذا الرجل لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه دعوة رسول، إذن ينتج من ذلك أنه ربنا ما يعذبه، فكيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عنه إنه في النار؟ الإشكال جاء هذا الإنسان أنه حكم عقله في أمر غيبي لا يستطيع العقل البشري إلا إذا كان ممدودا بوحي السماء أن يعرف ذلك الأمر الغيبي، أي هذا الأب الذي أخبر عنه الرسول عليه السلام بأنه في النار لا يستطيع العقل البشري أن يقول إنه لم تبلغه الدعوة، وبناء على ذلك يقول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يصح أن نؤاخذ هذا الكافر الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار. ما بني على فاسد فهو فاسد. قلت لا يستطيع أحد أن يقول أن يكون بهذا الأب لهذا الأب بأنه مات قبل أن تصله الرسالة، لو كان كذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم عليه بالنار. هنا يرد السؤال، أرسول الله أعلم بمثل والد هذا السائل أم من جاء بعد 14 قرنا فيقول إن هذا من أهل الفترة فترة إنه لم تبلغ رسالة، وبناء على ذلك يقول هذا الحديث لا ينطبق ولا ينسجم مع القرآن الكريم ومن ذلك هذه الآية الكريمة؟ جوابنا، الآية لا شك ولا ريب إنها من أصول الشريعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجاءت السنة لتؤكد معنى هذه الآية الكريمة، وهو قول عليه السلام كما في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فإذا الحجة تقوم على من بلغته الدعوة، وإذا لا افترضنا إنسان لم تبلغه الدعوة فسواء كان ما قبل دعوة الرسول عليه السلام أو حتى في هذا الزمان، إذا افترضنا إنسانا ما لم تبلغه الدعوة فهو ليس معذبا بدليل الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ليس الخلاف في الآية في دلالتها، وإنما الخلاف في أن زيدا من الناس جاء الحديث الصحيح يقول هو بالنار، فنقول نحن من عند أنفسنا أو من عند أهوائنا هو ليس في النار. لماذا؟ لأنه مات قبل بعثة الرسول عليه السلام. لأن الجواب أننا نعلم أنه قد كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء بل ورسل، وقد كان في الجزيرة العربية بصورة خاصة دعوة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل. ففي القرآن الكريم كما تعلمون جميعا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى آخر الآية. فإذا هذا البيت الذي لا يزال والحمد لله عامرا مقصودا من أطراف الدنيا للحجاج المسلمين إلى بيت الله الحرام، قد كانت دعوة إبراهيم الخليل قائمة ومتوارثا للعرب أنفسهم، ولكن بلا شك قد دخل في توحيدهم ما لا أصل له بل هو الشرك بعينه. فقد كان مع ذلك هناك أفراد من أهل التوحيد استمروا على توحيدهم في الجاهلية التي كانت قبل بعثة الرسول عليه السلام. فلو مات أحد من هؤلاء الموحدين ما نستطيع نقول إنهم لم تبلغوا الدعوة، أو مات غيرهم ما نستطيع أن نقول بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم الدعوة. لماذا؟ لأن الأمر غيبي، فالمرجع في ذلك إلى من اصطفاه الله عز وجل برسالاته، كما قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ورسولنا اصطفاه ربنا عز وجل وأنبأه بكثير من المغيبات، كما تدل على ذلك كثير من الاكتشافات العلمية والتاريخية ونحو ذلك. فحينما يأتي حديث ليقول عن شخص معين هو في النار، لماذا نضرب هذا الحديث بالآية ونحن ليس عندنا تفاصيل مفردات الذين وجدوا بعد إبراهيم عليه السلام؟ هل ماتوا على الشرك أم ماتوا على التوحيد؟ نحن نقول كلمة عامة: كل من مات ما بين إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل من مات بين الدعوتين هاتين هو إلا أن يكون قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فهو ليس من أهل الفترة. ومن لم تبلغ الدعوة فهو من أهل الفترة ولهم معاملة خاصة يوم القيامة، لا أريد الآن أن أنصرف إلى بيانها لأبقى فيما نحن في صدده الآن. فإذا كان الأمر غيبا وجاء الخبر الصحيح يخبرنا عن شخص معين بأنه في النار، لم يجد أن نضرب هذا الحديث بعموم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الآية تضع قاعدة ولكنها تركت التفصيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآية لا تقول كل من كان بين بعثة إبراهيم وإسماعيل وبعثة الرسول عليهم الصلاة والسلام هم من أهل الفترة أو هم من أهل التوحيد، لا تتعرض الآية لشيء من هذا، حتى يقال إن معنى الآية إنهم كلهم من أهل الفترة. حينما يأتي الحديث يقول فلان في النار وفلان في النار، فنقول هذا يتعارض مع الآية، إنما تعارض مع الآية الفهم السيء، وبالتالي تعارض الحديث مع الفهم السيء فضرب الحديث بالآية وخرج بنتيجة خالف فيها علماء المسلمين الذين اتفقوا جميعا على ما ذكرت آنفا بإيجاد أن القرآن لا يمكن فهمه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان رسول الله قد قال أخيرا في ذاك الحديث إن أبي وأباك في النار، فهنا تتدخل العواطف المجرد عن الإيمان الصحيح وعن العقل الرجيح. لا تجد أحدا من هؤلاء الذين يدعون أنهم يفهمون الكتابة سهلا صحيحا خلاف لمن مضى من علماء السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم يدندنون حول أبوي الرسول عليه السلام ولا يدندنون مطلقا حول أول هذا الحديث حيث سأل الرجل أين أبي فقال أبوك في النار. لا يبحثون عن حال هذا الأبي وإنما يبحثون عن حال أبي الرسول عليه السلام لأنهم يحكمون أهواءهم ويحكمون عقولهم فيقولون معقول أن يكون والد الرسول عليه السلام بل والدا الرسول عليه الصلاة والسلام معقول أن يكون في النار وبنبينا هدانا الله عز وجل الإسلام يحكمون عقولهم ولا يحكمون دينهم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم. نحن نقول لو فتح باب تحكيم العقل فقد عدنا إلى مذهب المعتزلة الذين قالوا بما يعرف عند العلماء بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما استقبحه العقل فهو قبيح. فالعقل هو الحكم عندهم والشرع تبع للعقل. أما الإيمان الصحيح فكما سمعتم وآنفا في قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمقتضى الإيمان هو تحكيم الشرع وليس تحكيم العقل. فعكس الخلف أو بعض الخلف تبعا لبعض من تقدمه من المعتزلة فحكموا عقولهم بل حكموا أهواءهم على بعض الأحاديث الصحيحة ورفعوها صوتا وصوتا في آن واحد على الأحاديث الصحيحة ليبطلوها وليدعوا مخالفتها للقرآن الكريم وهي في الواقع لا تخالف إلا أهواءهم ولا أقول الآن عقولهم. ليس هناك دليل أن كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن لم تبلغه الدعوة. لا يوجد مثل هذه الدعوة الطويلة العريضة وإنما يدعيها بعض علماء الكلام لأنهم لا يعلمون السنة الصحيحة. فهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تخبرنا بأن كثيرا ممن مات في الجاهلية حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار الصحيحة الثابتة عنه أنه في النار. مثلا قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم دابته فلما مر بقبرين شمست الدابة به فنظر الرسول عليه السلام فوجد القبرين فسأل من حوله متى مات هؤلاء قال ماتوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المناسبة لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب القبرين صاحب القبرين أو صاحبي القبرين يعذبان في قبرهما وسمعت الدابة عذابهما فشمست به عليه الصلاة والسلام حتى كادت أن ترميه أرضا. فسأل عليه الصلاة والسلام متى مات هؤلاء قالوا ماتوا في الجاهلية. إذن ماتوا في الجاهلية وهم يعذبون. لماذا يعذبون؟ لأنهم كانوا من المشركين. لماذا يعذبون وهم مشركون ولم تبلغهم الدعوة؟ هذا مستحيل. إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض المشركين في النار أو يعذبون في القبور دليل أنهم كانت قد بلغتهم الدعوة. ولا يجوز ضرب السنة الصحيحة بنص القرآن لأنه كما ذكرت آنفا السنة توضح القرآن وتبينه ولا تخالفه بوجه من الوجوه. ولكن المصيبة إنما تأتي حينما يستقل الإنسان ويسلط عقله ورأيه في فهم القرآن ولا يستمد الفهم الصحيح للقرآن ممن أنزل عليه القرآن وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الحديث: إن أبي وأباك في النار. سألوه: ما لك يا رسول الله؟ فكان جوابه عليه السلام. وهنا تظهر العاطفة ممزوجة بالإيمان، وليس الاستقلال بالعاطفة والضرب بها على الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأل عن سبب وفائه عليه السلام، كان جوابه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفا وحزنا أن الله تبارك وتعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه. ما هو السبب؟ السبب ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا عدم إذن الله لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في الاستغفار لأمه، هذا يؤيد حديث أنس. حديث أنس صريح، وحديث أبي هريرة مدعم، وله طرق أخرى غير أبي هريرة، مثل بريدة الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب أيضا قد روى مثل هذا الحديث. فلم يأذن الرسول عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، فماذا يكون نحن موقفنا تجاه أمه عليه السلام وأبيه؟ ما كان موقف النبي هو موقفنا، لا يجوز لنا أن نخالفه في شيء أخبرنا به عن ربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل سمعتم آنفا أننا إن تنازعنا في شيء أن نرجع إلى الله وإلى الرسول، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا خيرة أبدا في أن نحكم على فلان بأنه في الجنة أو فلان في النار، هذا أمر غيبي مرجعنا في ذلك إلى الكتاب وإلى السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما معا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. وهنا عبرة عظيمة جدا حينما نسمع هذا الخبر الغيبي عن والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك تحقيق عملي منه عليه الصلاة والسلام لبعض النصوص في القرآن وبعض النصوص في أحاديث عليه السلام. ففي القرآن قوله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أنساب بينهم. وحديثه في صحيح مسلم أيضا: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ففيه إذن توجيه كريم لمن قد ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يتذكر بمثل هذه المناسبة أن النبي لا ينفعه ولا يشرع عند الله عز وجل إلا بإذنه، كما تقرأون في كل يوم دور كل صلاة: من ذا الذي يشرع عنده إلا بإذنه. فإذا كان الله عز وجل لم يفد أبوي الرسول عليه السلام أنهما أبواه وهو سيد البشر، فمن ذا الذي يستفيد من انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينتسب إلى دينه وإلى شريعته التي جاء بها؟ إذا علمتم هذه الحقائق حينئذ تيسر لكم أن تردوا على المبطلين الذين يأخذون بأهواء الناس وعواطفهم ويلعبون بها وينحرفون بها عوجا يقولون كيف معقول انه ابا غير رسول يكون في النار؟ القضيه قضيه شرع وليس قضيه عقل او معقول او غير معقول، وانما ويسلموا تسليما. فنحن نسلم بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون خلاف بين العلماء المحدثين وبخاصة منهم المتقدمين. هذا الحديث وذاك لم يسبق لأحد أن طعن فيهما من حيث إسنادهما من المتقدمين، ولكن مع الأسف الشديد وجد في بعض المتأخرين ممن كان له إلمام بعلم الرجال وتراجم الرواة، حيث تمسك بعلة حكايتها يغني عن الرد عليها عند أهل العلم، ذلك لأن هذا الحديث حديث أنس بن مالك يرويه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك، فيأتي إلى ترجمة حماد بن سلمة فيجد فيه بعض الأقوال التي قد توهن من ثقته، عفوا قد توهن من شيء من حفظه، أما هو فجبل في الثقة والعدالة وإمام في السنة. ولكن الحق والحق أقول إن في بعض رواياته عن غير ثابت فشيء قليل من الضعف، قد يتوقف بعض العلماء عن قبول حديثه إذا كان من روايته عن غير ثابت. فتغض النظر بعض المتأخرين عن هذا التفصيل الذي أجمع عليه علماء الجرح والتعديل أن رواية حماد بن سلمة عن ثابت حجة لا خلاف فيها، أما روايته عن غير ثابت ففيه بعض الكلام كما ذكرنا. حديث أنس هذا في صحيح مسلم ومسند أحمد من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فهو إسناد صحيح كالجبال الرواسي، ولذلك فلا وجه هناك للطعن في إسناد هذا الحديث من حيث الرواية، وكما سمعتم فلا وجه للطعن في متن هذا الحديث من حيث الدراية، لأنكم علمتم أن الآية وما في معناها لا تعطينا خبرا عن شخص معين قال الرسول عليه السلام عنه إنه في النار، والآية تقول إنه من أهل الفترة، لا يوجد شيء من هذا. فسلم الحديث من الطعن سندا ومتنا، ثم يضاف إلى ذلك أن لحديث أنس شواهد أخرى في غير الصحيح تقوي هذا الحديث وتعطيه قوة على قوة. من ذلك وهو أعم من حديثنا ما جاء في المسند أيضا وغيره من كتب السنة، أن رجلا سأل أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه، فقال له قولا عاما: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فإذا القاعدة هنا أن المشركين الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم في النار، إلا من سبق في علم الله أن دعوة الله بطريق رسول من رسله لم تبلغه، فهذا غيب عنا لا نشهد بإثبات أو بنفي، وإنما نكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. كما نقول نحن الآن، وهذه مناسبة أغتنبها فرصة لأذكركم بأن الورد الذي تعرفونه إذا مر المسلم بمقابر المسلمين أن يقول لهم وأن يدعو لهم بما جاء في السنة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ورد من مر بمقابر المسلمين، فما هو ورد من مر بمقابر المشركين؟ أبشركم بالنار. يجب أن تحفظوا هذا، فقد تبتلون بأن تمروا في بعض البلاد الإسلامية وفيها مقابر المشركين، فهناك عليكم أن تتذكروا أحوالهم أولا، ثم أن تتذكروا هذا الورد النبوي ثانيا، فتقولوا لهم أبشركم أو نبشركم بالنار. وحين ذاك إذا مررنا بمقبرة من مقابر المشركين، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من الأمم الأخرى الكافرة، أنا أتصور عقليا والله هو العليم أن في هؤلاء الأموات من اليهود والنصارى المدفونين ربما أن يكون بينهم شخص لم تبلغ دعوة الإسلام ولو في هذا العصر، لأنني أقولها بصراحة كاملة، إن المسلمين اليوم في اعتقادي، ولعلكم تسمعون مثل هذا الكلام لأول مرة، أنا أدعي بأن المسلمون في كثير من البلاد الإسلامية لم تبلغهم الدعوة على وجهها بعد، لم تبلغهم الدعوة الإسلامية على وجهها بعد، لما تعلمون من أن معنى شهادة لا إله إلا الله أولا الإيمان بتوحيد الربوبية التي كان يؤمن بها المشركون، ثم الإيمان بتوحيد الألوهية أو العبادة، ثم الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. من يعرف هذا التوحيد بهذه الأنواع في البلاد الإسلامية وبخاصة ما كان منها من البلاد الأعجمية؟ نحن نرى في بلاد عربية وفي كثير من شيوخها وعلمائها هم بعد يدافعون عن الذين يعبدون غير الله وقد صاروا تحت التراب رميما. فماذا نقول بالنسبة للعاجم؟ أنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين اليوم الذين يفتخر بعض الكتاب المعاصرين بعددهم الذي يعد الملايين، ولكن الأمر مع الأسف الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك فلا ينبغي أن نغتر بكثرة العدد، بل علينا أن ندعو هذا العدد فضلا عن أعداد أكثر أرقاما من اليهود والنصارى والمشركين الآخرين، أن ندعوهم إلى الإسلام الصحيح لتكون حجة الله تبارك وتعالى قائمة على الناس جميعا. فإذا افترضنا وجود بعض الميتين في هذه المقابر التي نبشرهم بالنار كجماعة، فيجوز أن يكون في المشركين السابقين المتقدمين على دعوة الرسول عليه السلام والذين كانوا بين هذه الدعوة ودعوة إبراهيم عليه السلام، ممكن أن تصور ناس من أولئك المشركين لم تبلغهم الدعوة، فحسابهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا نستطيع أن نقول لم تبلغهم الدعوة لما ذكرنا أخيرا من قوله عليه السلام للسائل الثاني لما سأله عن والده، قال: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فتبشيرنا لقبور المشركين لا يعني أننا نحكم على كل فرد مقبور في هذه القبور بأنه معذب عند الله، لكننا نقول إنه مشركون، فمن قامت الحجة عليه في علم الله عز وجل فهو مخلد في النار، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن لم تقم الحجة عليه فحسابه عند الله، وبهذا القدر كفاية. ومعذرة إن كنت أطلت عليكم وأخرت الإجابة عن بقية، ما أقول بقية أسئلتكم، وإنما أقول عن بقية من أسئلتكم، لأنني أشعر بأن الأسئلة كثيرة وبأن الوقت أضيق من أن يتسع بالإجابة عن كل هذه الأسئلة، فمعذرة أخرى. والآن أسمعني بقية ما في السؤال. هذا باب واسع الذي ينكر حديث الرضعات الخمس الثابت في صحيح البخاري، إنما ينكر ذلك اعتمادا على مطلق القرآن، كمثل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. بسم الله هيكون بارد. الحقيقة أن هؤلاء يقولون عندنا في سوريا بعض الناس الذين يعني ليس لهم استقامة يمكن إنسان أن يمسك بهم وأن يستطيع أن يناقشهم وأن يحاسبهم ولو حسابا يسيرا، ذلك لأنه مثل الزيبة مما حركته يتحرك ويهرب منك. رد حديث الرضعات الخمس ناشئ من قاعدة، وهي أن القرآن لا تفسره السنة، فهل من قائل بهذه القاعدة؟ الجواب لا. حتى هذا الذي ينكر مثل هذا الحديث تجده يخصص القرآن بالسنة صحيحة، ولكن إذا جاءت السنة مخصصة لنص في القرآن لا توافق هواه سرعان ما فلت عنك ونسي القاعدة التي هو متفق عليها معك وقال هذا يخالف القرآن. وين خلاف القرآن؟ هل قال الله عز وجل في القرآن رضا القليل والكثير يحرم؟ لا وجود لمثل هذا النص لا في القرآن ولا في السنة. وإذا نعود إلى الآية السابقة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالقرآن قد تولى بيان كل نص في القرآن الكريم، نحن بحاجة إلى بيانه، وهذا واضح جدا في الأحكام الشرعية. بل جاءت السنة لتقول لا تحرم النص ولا النصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فهذا رد صريح على هذا الإنسان الذي ينكر حديث الرضعات الخمس، لأن مستنده في الإنكار هو الآية. لكن الحديث الثاني أيضا يبين أن الآية ليست على إطلاقها وعلى شمولها. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني ولو بنصة، هذا معنى الإطلاق. لكن الحديث يقول لا تحرم النصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يضم إلى ذلك أحاديث كثيرة بعضها ثابت وبعضها يستشهد به إلى غير ذلك، كالحديث الذي يقول مثلا إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا رضع الإنسان مصة ما يؤثر هذا في جوعه إطلاقا. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث ما أنبت العظم وأنشز اللحم، هذا الرضاع هو الذي يحرم. فكان من الحكمة في مكان أن يتولى الرسول عليه السلام بيان عدد الرضعات التي تنبت العظم وتنشز العظم وتنبت اللحم، فجاء حديث عائشة في صحيح مسلم خمس رضعات يحرمنا. مثل من يرد مثل هذا الحديث أو ذاك بآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ونحوها كمثل من يحرم كل ميتة سواء كان في البر أو البحر، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، كذلك يحرم كل دم لتمام الآية حرمت عليكم الميتة والدم. ف فيضرب بذلك بعض الأحاديث الصحيحة التي تصرح بأن ميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال. من أصرح ما جاء في ذلك حديث ابن عمر الذي روى مرفوعا وصح موقوفا، وفي مثله يقول بعض العلماء إنه موقوف في حكم مرفوع، نصه أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. ويؤيد ما يتعلق بهذا الحديث بالحوت القصة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل سرية وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وخرجوا دعاة على ساحل البحر وكانوا يوزعون زادهم تمرة تمرة في آخر الأمر حيث ضاق بهم الزاد وتعرضوا للجوع الشديد، فرمى الله عز وجل على ساحل البحر حوتا عظيما، فلما جاءوا إليه أخذوا يقطعون منه ويأكلون منه وتزودوا منه حتى جاءوا إلى الرسول عليه السلام وذكروا له ما أنعم الله عليهم من الحوت، فطلب منه عليه السلام إن كان عندهم بقية منه حتى يأكل منه. لماذا؟ ليبين لهم أن هذا الحوت الميت لا يشمله عموم الآية السابقة حرمت عليكم الميتة. حينئذ إذا ضمننا هذا الحديث والذي قبله إلى الآية حرمت عليكم الميتة والدم، وجب تفسير الآية بالسنة كما ذكرنا آنفا، تكون النتيجة كالتالي: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر، والدم إلا دم الكبد والطحال. من أين أخذنا هذا الاستثناء؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أخذنا إلى هذا الاستثناء من بياني عليه السلام ألا وهي السنة. وهكذا عمومات القرآن ومطلقات القرآن ومجملات القرآن كل ذلك لابد من تفسيره بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرد الحديث أحيانا لتعارضه لزعمهم بعموم القرآن هذا ما يقوله مسلم على وجه الأرض، وإلا كان متناقضا أشد التناقض، ربما أودى به هذا التناقض إلى الخروج عن الملة. وختاما أقول: قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أمثال هؤلاء المتعالين المستكبرين على السنة، قال عليه السلام: لا أنفين أحدكم متكئا على أريكته، يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخيرا أقول: لقد جاء رهط إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسألوه بعض الأسئلة فلم يجدوه، فسألوا نساءه عليه السلام فأخبرناهم بعبادته عليه السلام، قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء، وأنه لا يقوم الليل كله ولا يصوم الدهر كله وليس راهبا مع نسائه، وإنما هو يأتيهن ويغتسل منهن وإلى آخره. قال: فلما سمعوا ذاك الخبر قالوا وجدوها تقالوها وجدوها قليلة، لكن عادوا إلى أنفسهم ليعللوا هذه القلة التي زعموها في في عبادة الرسول عليه السلام، فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتعادوا بينهم. أحد قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما رجع الرسول عليه السلام وأخبرنا الخبر، خطب عليه السلام في الصحابة وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر.